بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة. أسأل الله العظيم أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفاه كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، وألا يحرمنا أبدا ما أحيانا جميعا من الصلاة والسلام عليه، كما نسأله جميعا مخلصين ألا يحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن يفقهنا في سنته، وأن يرزقنا العمل بها، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معاشر الإخوة الأحباب من المشاهدين الكرام ومن المشاهدات الكريمات الفضليات، نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن أجده أنا وأنتم في ميزان حسناتنا يوم القيامة ذخرا لنا أمام رب العالمين، اللهم آمين. أحبتي في الله، لعلكم تذكرون 5 حلقات، بل قولوا 6 حلقات متواليات، جعلناها في قضايا بناتنا وأخواتنا المطلقات، ووجهنا كثيرا من النصائح لإخواننا الأزواج، وقلنا لهم لا تنسوا أن أبناءكم في أحضان هذه المرأة التي قدر لها أن تخرج خارج بيت الزوجية مطلقة، فإذا بها وجها لوجه مع الحياة بأعبائها الثقيلة، ومعها من معها من أبنائها وبناتها. قدمنا 6 حلقات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا بها جميعا. وهذه الحلقة ختام هذه السلسلة، ولعلكم تذكرون كذلك أننا اختتمنا بوصايا 10، شرحنا منها 3 من هذه الوصايا، وتبقى 7 وصايا. يعني ليتنا نتمكن اليوم، وهي وصايا والله ذهبية من رجل محب لكم، حريص عليكم، يريد لكم الخير كل الخير. يعني أكثرت من النداء لإخواني من الرجال، وانتقدنا تصرفات كثيرة لكثيرين منهم، ونصحنا لهم أحيانا بحدة، وحتى قال بعضهم أليس لنا شيء، بمعنى ألا يمكن أن توجه حديثك إلى النساء حتى يتقين الله عز وجل، حتى يتقين الله عز وجل في الرجال؟ قلت يا سيدي، لهم عندي عشر وصايا مهمة ختامها هذه الليلة إن شاء الله. أما الوصايا السبع التي تبقت والتي أتمنى أن أفرغ منها هذه الليلة فهي على التوالي: لا تتعالي عليه، لا تتعالي عليه ولا على أهله. أكرمي أبويه وأحسني إلى أهله. أكرمي ضيفه، أسمعيه اللغة التي تتفق مع قوامته للأسرة. أحسني به الظن أو أحسن الظن به والتمسي له عذرا. اصبري عليه واستري عليه. وآخر هذه الوصايا: أكرمي أبناءه وأحسني إليهم. أنظر إلى هذه الوصايا وعلى ضوء التجربة في هذه الحياة وعلى أساس ما أتلقاه ليل نهار من المكالمات الهاتفية ومن الشكاوى اليومية ومن الملاحظات التي يبديها لنا الناصحون من إخواننا، أعتبر هذه الوصايا وصايا ذهبية. ولا تنسوا ولا تنسي يا ابنة الحلال أن الذي يتحدث إليك رجل تقدم به العمر ويجلس بين الرجال ويسمع منهم ويناقشهم ويسجل أيضا ملاحظاتهم ويستفيد من هذه الحوارات التي تجري معهم من حين لآخر. أما الأولى: لا تتعالي عليه. التعالي والغرور ليس من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، بل إن الجنة محرمة على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. والكبر بوجه عام يشكل حاجزا، لا أقول معنويا، وإنما يشكل حاجزا ماديا بين المتكبر المتعجرف المتعالي المغرور وبين الناس. نعم، يلفظونه ولا يحبون الكلام معه ويتجنبون مجلسه لأنه شخصية مزعجة. أما أنت يا أمة الله فأنت زوجته، أنت زوجته، وأنت التي وقع اختياره عليك في يوم من الأيام، وربما عرضت عليه كثيرات فرفض الجميع وتوقف عندك طويلا وقبل هذا الترشيح وجاء إلى بيتكم المعمور بقلب يعني يخفق حبا لكم وتقديرا لبيتكم الكريم، فيفترض أن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الذي اختارنا وآثرنا على غيرنا ليس له عندنا إلا التقدير والاحترام والتواضع له، وهو تواضع لا يخل مطلقا بكرامتك ومنزلتك أبدا، إنه يرفع من قدرك ويخلع عليك مزيدا من العزة والتكريم، لأنك تبذلين هذا التواضع لرجل حقه عليك عظيم. أريد أن أقول أسوأ ما يمكن أن تقدم عليه امرأة أن تتعالى على زوجها وأن تهمل رغبته وأن تطعنه في تلك الرغبة. كلامي واضح، أكرر، أسوأ ما يمكن أن تفعله زوجة أن تراه راغبا فيها وتتعالى عليه، والله أعلم لماذا هذا التعالي. وأنت تعلمين يا أمة الله بأنها طاعة لله. نعم والله، وقد كررت في هذا المقام كثيرا مقولة المرأة التي أوفدتها النساء إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فتحدثت بلسانها عنهم أو عنهن: الرجال يصلون الجمع والجماعات، الرجال يصلون الجنائز، صلاة الجنازة ويحملون الجنازات، الرجال يجاهدون ويحملون السلاح في سبيل الله، وهذا ليس متاحا لكل النساء، فماذا للنساء؟ كانت إجابة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن العشرة والمعاشرة، حسن المعاملة، حسن التفاهم يعدل ذلك كله، حتى الجهاد في سبيل الله. نعم، إذن هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو بالنسبة لزوجته نارها أو جنتها. الله، إذن الزوج بهذه المثابة مشروع يؤدي إلى الجنة. حسن المعاملة للزوج ورضاه، وأن يقول: يا ربي إني راض عن زوجتي، فارض عنها وأكرمها هنيئا لمن حصلت من زوجها على هذا الدعاء، هنيئا لها. ويا حسرتاه على الأخرى المتعالية المغالية التي تنظر إلى الاستجابة له على أنها تنازلات تخل بكرامتها. نعم والله، كثيرات منهن ينظرن إلى تلك الاستجابات الكريمة من جانب سيدة المنزل الكريمة، بعضهن ينظر إلى هذه المبادرات وتلك الاستجابات على أنها تنازلات. أبدا أبدا، إنه حق الرجل عليك، وهو أولى الناس أن تقدمي له أحسن مستوى من الأخلاق بالتواضع وبحسن المعاملة وبحسن العشرة. وبعدين يا سيدتي، لست بأفضل منه، يعلم الله، لست بأفضل منه. مهما كان انتماؤك لأسرة ما أو وسط ما، ومهما كان يعني مهما كان الوالد الكريم، مهما كان شأنه، فإنك مع احترامي للوالد لست بأفضل منه إطلاقا، من الناحية العرقية أو المستوى المادي أو ما إلى ذلك. فإن مقياس التفاضل في الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. التقوى ليس المعيار الرجولة أو الأنوثة، كلا، المعيار ما يحمل هذا القلب من التقوى لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يفرق بين رجل وآخر وبين امرأة وأخرى. فاحذري، احذري، لأن الكبر يفسد بيت الزوجية. نعم، يفسد بيت الزوجية. وأنا قلت لك إذا كنت تريدين إرضاء الله تبارك وتعالى فاحرصي على إرضاء الزوج في حدود ما أحل الله وحرم، في حدود لا ضرر ولا ضرار. يعني إذا كان لديك من الأعذار ومن الحجج الوجيهة ما يقوي من موقفك فأظهري ذلك وأوضحيه، ولن تجدي إن شاء الله ما دمت صادقة لن تجدي منه إلا التكريم والاستجابة. أنتقل بعد ذلك إلى الوصية الخامسة: أكرمي أبويه وأحسني إليهما. صلوا على النبي. مفتاح قلب الزوج، وأنا زوج، مفتاح قلبه أن تكرمي أبويه وأن تحسني إليهما وأن تتحدثي إليهما بلغة ودية محترمة مناسبة، تراعي مقام الشيخين الكريمين. وأتمنى أن يقوم الآباء بدور كما قلت منذ تقريبا 3 أسابيع، أتمنى أن يقوم الآباء بدور مهم جدا بالتوصية، بالتوصية قبيل خروج الفتاة إلى بيت الزوجية، على الوالد الكريم أن يجلس معها وأن يوصي بوالدي الزوج خيرا، بل عليه أن يقول لها من مزايا هذا الرجل وتلك الزيجة أن أبويه على قيد الحياة إلى الآن، وتستطيعين أن تستثمري في حسن المعاملة لهما، وأن تخرجي بعظيم الأجر والمثوبة من رب العالمين تبارك وتعالى إن أنت أحسنت إليهما وأكرمت أبويه. أقول لبناتي ولأخواتي على ضوء ما أعرف من الأزواج وعلى ضوء أحاديث الرجال معي، أستطيع أن أقول إن الزوج على استعداد كامل أن يتنازل عن بعض حقوقه وأن يعفو عن كثير من الأخطاء إذا تأكد أن أبويه موضع احترام وتقدير من جانب زوجته. يسعد بذلك كثيرا إذا علم أن زوجته تحترم وتقدر وتكرم والديه. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمك يا حاجة سنة.
ممكن أقول حاجة صغيرة لسه كاتباها دلوقتي؟
ما دامت صغيرة ماشي.
بس هقولها بسرعة عشان تبقى صغيرة.
لا ولا يهمك، اتفضلي.
الله يكرمكم يا رب، جعلنا صحبة جميلة الدنيا والآخرة.
اللهم آمين.
عايزة أقول بفضل الله من أجمل الوصايا وأشملها وأكملها وأرحمها وصايا الودود الرحيم، والذي طبقها من هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
نعم.
فأهم الوصايا بل الأصل في الوصايا الاختيار الصحيح من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه بناتكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا اظفر بذات الدين تربت يداك، ثم تقوى الله فإنها مفتاح الخير كله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الصبر وما أجمل عواقبه، بشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشياء كثيرة في كل اتجاه، الكلمة الطيبة صدقة، ومعها تبسمك في وجه أخيك صدقة. والأولى بهذا التبسم والكلمة الزوج، فالأقربون أولى بالمعروف. العفو والصفح، ادفع بالتي هي أحسن، والله لن يكون إلا السكن والمودة والرحمة. وكل هذا بإخلاص النية لله وحده وانتظار الأجر منه هو سبحانه، فوالله سيكون الأجر خيري الدنيا والآخرة. وهذا كله ينعكس على الأبناء وأقارب الزوج، وسيسود السعادة والبشر والنور والطمأنينة في البيت كله. فاللهم اجعلنا خير راعيات لخير رعية، ومنهم الزوج فهو طفل كبير. فاللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.
يعني مش عارف، ربنا يبارك فيك يا حاجة سناء، ولكني لا أقبل أن أكون طفلا كبيرا. لكن هي على كل حال كلمة لها معناها، وأرجو أن يفهمها أبناؤنا وأخواتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو كرمت يا شيخ ممكن اسال حضرتك سؤال خارج الحلقه؟
خارج الحلقه ماشي.
بص حضرتك، انا اختي مات ليها شاب عنده 27 سنه، فانا مش بسال حضرتك عشان تفصل لنا حلم، لا، بس عشان اعرف اذا كان لي دين ولا لا. شفته انا في الحلم بقول له انت عايز فلوس يا محمد؟ قال لي لا يا خالتي، انا معايا 200 جنيه. فده معناه ايه يا شيخ؟ معلش انا اسف.
والله لا ادري يا ابنتي.
يعني هل ده عليه دين او حاجه؟
لا أدري يا ابنتي، سلي أهله.
طيب جزاك الله خير.
لو سألت أهله ينكشف لك الأمر إن شاء الله. وأرجو أن يجنبنا أخواتنا وإخواتنا مسألة الأحلام وتفسير الأحلام، فقد أعلنت مرارا أنني لست مختصا بهذا العلم، له أصول وله من يفهم فيه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
بعد اذنك يا شيخ، انا عاوز اسالك في الصلاه، في اللي هي نقطه اللي هي الصلاه،
في ايه؟
في نقطه اللي هي الصلاه، لو انا فاتتني مثلا، لو فاتني الظهر وجاء اذن العصر عليا، واذن العصر عليا، اصلي انهي الاول؟
تبدا بالظهر طبعا، ثم تصلي العصر بعد ذلك.
اللي هي بتاعت النوافل. اللي هي النوافل، مش في اللي هو المؤكده واللي هي مش مؤكده؟
ايوه. في
طب فاتتني اصليها بعد الفرض ولا اصليها عادي سواء مؤكده او غير مؤكده؟
نافله الصبح فقط هي التي تصلى في وقت القضاء بعد شروق الشمس، وتظل الفرصه متاحه لصلاتها حتى اذان الظهر. أما بعد غير النوافل بعد ذلك مرتبطة بأوقاتها. ماشي. سيدنا إبراهيم عليه السلام، تذكرون أيها السادة الكرام أنه ذهب إلى بيت إسماعيل فلم يجد إسماعيل، ووجد زوجته. هذه الزوجة لم تحسن استقبال إبراهيم عليه السلام، ولم يلق منها ما كان يجب أن يلقى من إكرام الضيف، وبخاصة بعد أن عرفته وعرفت أنه والد إسماعيل عليه السلام. فأنهى الزيارة، وقبل أن يغادر الدار قال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام، وقولي له غير عتبة بابك، أو كما قال إبراهيم عليه السلام. وقدر بعد ذلك أن يعود إسماعيل فأخبرته بالشيخ الجليل الكريم الذي زارهما وبمقولته بشأن تغيير العتبة، ففهم إسماعيل الرسالة جيدا وطلقها لأنها لم تحسن استقبال أبيه ولم تكرم أباه كما ينبغي. ومرت الأيام وعاد إبراهيم عليه السلام ليزور ولده، فاستقبلته زوجة إسماعيل بالترحاب وبكريم الكلام، وقدمت له الماء ليغسل ما يريد من عناء الصفر، وأكرمت وفادته وقدمت له ما كان عندها من قرى الضيف، وخرج عليه السلام راضيا عنها، وقال إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له لقد استقامت عتبة بابك. انظروا أحبتي، والدي وأمي، يعني أهم الشخصيات في حياتي، أبي وأمي شرفي وكرامتي وعزي ومجدي وطريقي إلى الجنة. من أحسن إليهما استحق أن يكون في عيني وأن ينال مني ما يريد من الإكرام والإحسان، ومن أساء إليهما وقصر معهما مهما كان شأنه لا مكان له في قلبي. أقول هذا وأنا واثق أن كل الرجال يتفقون معي في ذلك. ولا تنسي يا ابنتي ويا أختي الكريمة أن العمر قد تقدم بهما، وربما بدت منهما تصرفات أقرب أحيانا إلى تصرفات الأطفال، مع احترامي لهما خذي في الاعتبار أنهما يحتاجان إلى الصبر، نعم مقابل الأجر الذي ستحصلين عليه وهو أجر عظيم، اصبري عليهما وتحملي حتى يبعث الله عز وجل لك وأنت في ذات السن من يحسن إليك. الديان لا يموت، الديان لا يموت، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن اتفقنا، نصيحة ذهبية لوجه الله، يا بناتي ويا أخواتي، أحيانا أسمع كلاما مؤلما عندما نرشح العريس لإحدى بناتنا، وتقول إحداهما أو إحداهن عريس لقطة، ليه لقطة؟ لا أب ولا أم. يا سلام، لا أب ولا أم، يبقى ده لقطة. والله لقد حرمت الزوجة من مصادر العز والتكريم والأجر والثواب، حرمت لأن زوجها هذا توفى أبواه، بل كان ينبغي أن تفرح إذا قلنا لها أبواه على قيد الحياة يعيشان معه. تقول الطيبة الأصيلة الكريمة، تقول إذن فقد أكرمني الله عز وجل، إذن أراد الله لي الخير. نعم، فهما أبواي، هما أبواي اللذان أكرما ولدهما هذا وربياه ولم يبخل عليه، حتى وصل إلى هذا المستوى من الأدب والعلم والمعرفة، ثم تقدم لها بعد ذلك أو قدم لها بعد ذلك على طبق من ذهب. أولى بها أن تقول: أسأل الله عز وجل أن يعينني حتى أكون عونا لهما إن شاء الله. لو قالت هذا كانت فعلا أصيلة. سنلتقي بإذن الله بعد قليل إن شاء الله، ونلقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة له. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة جائزة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. نستكمل حديثنا في الوصايا العشر. الوصية رقم 6، أكرمي ضيفة، أكرمي ضيفة. أود أن أقول للكريمات الفاضلات المؤمنات، هذا أمر في غاية الأهمية. نعم، يجعل الرجل يعني يجعله صاحب منزلة ويرفع من قدره ومن أسهمه عند الناس، بل ويرفع رأسه عندما يوضع في موضع يحتاج فيه إلى أن يجمع الناس عنده لسبب ما، وأن يدعوهم على الإفطار، على الغداء. إذا كان يثق في أهل بيته جيدا ويعرف بأنها لن تخذله، لا أقول لكم كيف يكون واثقا من نفسه سعيدا وهو يوجه الدعوة لإخوانه على الغداء مثلا، أو على إفطار في رمضان، أو ما إلى ذلك. عندما يكون واثقا من الزوجة الكريمة ويعلم بأنها لن تخذله، يسعد كثيرا ويقدم الدعوة لإخوانه، وهو يعلم بأنه كما قلت يعني سيجبر بخاطره إن شاء الله من جانب السيدة الكريمة. هذا أمر مهم جدا بين الرجال، والعكس صحيح. قبل أن أقول لفلان نشرف بكم غدا على مائدة الغداء، قبل أن أقولها صدقوني إذا قلت أنظر إلى بيتي أولا، أو أفكر في بيتي أولا، هل الوضع في المنزل يسمح بهذه الضيافة؟ هذا سؤال مهم جدا يفرض على كل منا قبل أن يقدم الدعوة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور مفتوح.
وإياكم يا سيدي، تفضل حبيبي.
بالله عليك دكتور مفتوح، بس أود أحد بس تعليق بصفة عامة لابو الزوجين، أبو الزوجة بس حضرتك بصفة عامة، اللي هو لا يحترم والدي في الزوجة، وجزاك الله كل خير.
الله كلامك طيب، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بعيد عن ربنا قوي،
لا حول ولا قوه الا بالله،
بحس ان في حاجه انا حاسس ان انا ركبني اكن انا ابليس صور في صوره ملاك، والله العظيم
يا محمد
متصور في صوره ملاك.
صل على النبي يا محمد
عليه الصلاه والسلام. انا كنت شغال في البيع، ببيعه يعني في مجال السيلز، اتعلمت يعني ايه ابيع الكلام.
ابيع الكلام،
بعت الاول كلام، حاسس ان انا شخصيه وحشه 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 قوي، فمعلش لو في علاج للي عندي قول يا شيخ وبالراحه عشان اجيب ورقه وقلم واكتبه. اللي انت هتقوله كله هكتبه.
يا محمد يا محمد يا محمد، كلامي معك بإيجاز الآن يعني لن يقدم الفائدة المرجوة، وعليك أن تكتب وتسجل رقم الهاتف من الكنترول الآن، وأن تتصل بي غدا إن شاء الله، وأسأل الله أن أكون أهلا لثقتك وأن تنتفع بالوصية وبالنصيحة بإذن الله. أرجو من الإخوة الكرام أن يمنحوه رقم الهاتف. لكن الأخ اللي اتصل وقال أرجو أن توجه نصيحة لوالد الزوجة حتى يحترم أم الزوج ووالدي الزوج بوجه عام، أقول لك الحق في هذا، وصرحت منذ قليل بأنني طالما كان أبي وأمي على قيد الحياة أنا موظف في خدمتهما، في المقام الأول في خدمتهما، أنا مدافع عن كرامة كل منهما، لا أقبل أبدا أي مساس بكرامة أبي وأمي. وظفت رقم واحد حتى يلقى كل منهما ربه الكريم، وظفت رقم واحد مزيد من التكريم والاحترام والتوقير والخدمة لأبي وأمي. ومن أراد أن ينال منزلة عندي وأن يتبوأ مكانا في قلبي فليحترم أبي وأمي، وبعد أبي وأمي لا شيء لا شيء. ولذلك كنت أنصح لابنتي الكريمة منذ قليل وأقول لها الطريق إلى قلب الزوج إكرام أبيه وإكرام أمه، فأولى بأبيها المحترم، أولى بأبيها المحترم أن يحترم الناس الذين صاهروه وناسبوه وأصبحوا جميعا أسرة واحدة. من تش أحسن منهم يا أخي فاتق الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أحمد.
عليكم.
عليكم السلام يا ابني.
ازيك يا شيخنا؟ ربنا
يكرمك. الله علي صوتك يا احمد شوي.
السلام عليكم. ماشي يا شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
دلوقتي يا شيخنا انا والدي يعني بنى لكل واحد في انا واخويا بيت. ماشي. فوالدتي كانت عايزه تطلع تحج السنه الجايه، فاحنا عندنا حته ارض مباني. فبتقول له بيع حته ارض عشان يعني هم الاثنين يطلعوا يحجوا. فمش عايز، فبيقول لها اما نطلع ما اطلع المعاش اخد المكافاه اطلع احج انا وانت. فبقول له احنا ضمننا اللي احنا نعيش والصحه ومش هتفضل زي ما هي. فيعني هي تسمع كلامه ولا ممكن تطلع مع اخوها تبيع هي حته ارض من مراسها وتطلع تحج مع اخوها؟
شوف يا شيخ محمد ولا احمد
يا شيخ،
الحج يا بني لمن استطاع اليه سبيلا، يعني ليست هناك سيولة كافية الآن لأداء الفريضة، وقطعة الأرض يعني تأكلون منها وتدر عليكم أرزاقكم، لستم مضطرين لبيعها، لأن الفريضة في هذه الحالة لم تجب ولم تستقر في الذمة لأنكم لا تملكون النفقات. هذه واحدة. وأما الثانية، إذا أصرت السيدة الفاضلة على بيع جزء من الأرض لأداء الفريضة في معية زوجها المبارك فحجكم صحيح، وأسأل الله لكم القبول إن شاء الله. والأمر على هذه الصورة أمامكم، أنتم مختارون إن شاء الله فيما تفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أمة الله.
لو سمحت.
نعم.
حضرتك بتتكلم على خدمة الأزواج وأهل الزوج
إن كان ذلك ميسورا.
آه طبعا. أنا أم الخمس أولاد وعملت كل اللي حضرتك بتقول عني ده.
الحمد لله.
كان والدته ووالده وأخواته في البيت أكتر من وزوجة أخوه وكله كنا عايشين مع بعض.
تمام.
فعشنا مع بعض مدة كبيرة وكل خدمة للكل يعني، وبنخبزه، احنا من نوع نخبزه في البيت يعني غسيل والطبيخ وكسب.
أيوة
شيء.
أيوة
في البيت.
نعم نعم.
طبعا وكان جزاتي، طبعا كان زوجي موظف وكان جزاتي اما ربنا اكرمه وعمل يعني ربنا اكرمه بعيشة كويسة، كان جزاتا ليا ان هو تزوج عليا مرة واثنين وثلاثة وياريته حتى تزوج واعدل او ريحني او لكن ذلني وذل اولادي وضربوا اهانة ويعني مش كل رجالة زي ما حضرتك ما بتقول.
تمام.
الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يجازيني كل خير.
أيوة.
اللي انا عملته يجازيني باللي نستحقه على ما اعتقد يعني كمان يعني مش
تمام اللي هيعوضك.
نعم.
التعويض اطلبوه من رب العالمين.
ايوه.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ربنا الكريم مصدر العزة والكرامة والأجر والثواب، فاطلبي أجرك من رب العالمين تبارك وتعالى. أما هذا الزوج فعبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ونحن نسأله بحكم إكرامك لوالديه أن يحسن إليك. لكنك قلت عبارة أريد أن أعلق عليه، قلت كان جزائي أنه تزوج علي وكأنه عاقبك بهذا الزواج. لا، لا أريد أبدا أن ننظر إلى الزواج من الثانية أو الثالثة على أنها عقوبة موجهة للزوجة، فقط من حق الزوجة الكريمة أن تطلب العدل والإنصاف وأن تكون كما كانت محل تقدير واحترام هي وأولادها. هذا حقك يا ابنتي، وعلى كل حال أبشري بأجر ومثوبة وأبشري بالتكريم وأنت في مثل سن هذين الوالدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت يا فضلت الشيخ، أنا جوزي ما بيصليش.
يا لطيف.
ونصحته كتير ومفيش فايدة وبيسيب الدين كتير.
أعوذ بالله.
مش عارف أعمل له إيه يا شيخ، نصحته كتير وتعبت من كتر ما بنصحه وبيستجيبش ليا. يبقى قاعد الاذان بيأذن ولا كان الاذان بيأذن، مش عارف اعمل ايه يا شيخ. فانا عليا ذنب ان انا ساكت عليه كده ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه يا شيخ.
على كل حال
شكرا يا شيخ.
عندما يكون الزوج بهذه المثابة فانه يعني هقول ايه، بس اخشى ان اقول أو أن أتلفظ بما أريد وبما يتفق مع هذا الواقع المأساوي فينزعج الرجل ويلقي عليك باللائمة فتتعقد الأمور عندكما. على كل حال، تارك الصلاة شخصية يعني لا تستحق أن تأكل من رزق الله، لا تستحق أدنى أساليب التكريم. أنا لا أقول ذلك لأحرض الزوجة على زوجها، لا، هو له حقوق وأنت قمت بالنصيحة وداومت على النصيحة وهذا شيء طيب، لكن حقوقه الشرعية لا مساس بها. لكني أقول له كيف تريد مكانة في نفسها ومكانة عند أبنائك وبناتك، وكيف تطلب أن تكون قدوة لهذه الأسرة وأنت تارك للصلاة؟ يا أخي الكريم، اتق الله عز وجل، اتق الله وأطعم أبنائك من الحلال. إذا لم تؤدي شكر الله على هذه النعمة فأنت آثم آثم، ولا تصلح مطلقا أن تكون قدوة لهذه الأسرة، وسيأتي يوم تحتقر فيه من أبنائك. نعم، ستكون موضع احتقار. والرجل الذي يريد لنفسه التكريم إلى آخر يوم في حياته ينبغي أن يكون قدوة صالحة لأفراد أسرته، وأن يكون حريصا على طاعة الله تبارك وتعالى، وفي مقدمة هذه الطاعات أن يؤدي الصلاة في وقتها حتى يشب أبناؤه متبعين له ومؤدين للصلاة. أقول لهذه السيدة: هذا ابتلاء لك من أشد أنواع الابتلاءات، لكن يا بنيتي يعني لا تيأسي من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. استمر في النصح له وداومي عليه، وكلما استجاب زيدي في إكرامه، زيدي في إكرامه حتى يشعر بأن طاعته هي التي أوصلته إلى هذا المستوى. ولا تيأسي أيضا من الدعاء، الدعاء يحل إن شاء الله، يعني يفرج هذه الكربة وينفع في هذا الوقت. عندما تسجدين لله سبحانه وتعالى سل الله من فضله وكرمه أن يهدي أبا أبنائك إلى الطريق المستقيم، وأن يكون من أهل الصلاة، وأكثري من الدعاء له إن شاء الله. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي تاركي الصلاة إلى بيوت الله، وأن ينتفع بهذه الفريضة العظيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
جزاكم الله خير يا شيخ، عايزه بس اتعمل معاك مداخله. انا بس عايزه اوصي كل زوجه في بيتها وكل ام لاولادها ان هي تتقي الله في زوجها وفي اولادها. ما دام الزوج يصلي ويعني يعمل عمل حلال
وياكل يعني من الحلال،
ويأكل من الحلال ويأكلهم هم يعني هم كمان أولاده وزوجته من الحلال،
دي أمانة صحيح،
فليتقوا الله فيه. أنا والله متزوجة منذ 10 سنة أو 12 سنة.
نعم.
يعني مش قادرة أفتكر مرة أن أنا زعلت زوجي بمزاجي، أي حاجة بزعله حتى لو هي غلطان عني.
أحسنت.
حتى لو أنا مش غلطانة فيها برضو برضيه، لأنه بدأ هو زوج الحمد لله مستحي ويتقي الله فيه، فخلاص أي حاجة تانية تهون جلد أن هو ملتزم وكل حاجة.
السلام.
فأرجو من كل واحدة إن هي تتعامل زوجها بحنان، تكون الأم والأخت والأخ والوالد وكل حاجة له.
هو الأولى قبل أي إنسان. مظبوط يا بنتي،
قبل أي إنسان. إن إذا كانت كده أي زوج هيسجل من زوجته، حتى لو فايت هيسجل منها خلاص، فايت تتقي اللي فيه وترضي لو أم عايشة ترضي، فإن شاء الله ربنا هيرضيها ويرضاها في أولادها بعد كده.
والله أنا سعيد جدا بهذا الاتصال وبهذه اللغة الكريمة، وكنا نقول منذ قليل هو الأولى بالتكريم من أي حد، وهو الأولى بالعفو يعني، وله لغة سنأتي عليها إن شاء الله عندما نقول في الوصية التالية: أسمعيه اللغة التي تتفق مع قوامته لبيته ولأسرته. الزوج يا أخوانا رب هذه الأسرة، قدر الله عز وجل أن يمنحه ريادة هذه الأسرة وقيادة ورئاسة هذه الأسرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه القوامة تستدعي منك يا ابنتي الكريمة أن تخاطبيه باللغة التي تتفق مع منزلته في بيته، ومع ريادته لهذه الأسرة، ومع كونه رجلا، ومع كونه زوجا. هناك لغة خاصة محترمة، لغة التقدير والاحترام، يخاطب بها. أسمع في هذا المقام كلاما عجيبا، ويتصل بي كثيرون يشكون من أساليب لا تجوز مطلقا بين الزوجين. أكرميه حتى في اللغة وأحسني إليه، هو سيد المنزل ومن حقه أن يستمع لغة تسعده وتتناسب مع وضعه في بيته. لا تحرميه من عبارات التكريم والاحترام، لا تحرميه من عبارات المحبة والمودة، هو أولى الناس بذلك من أي إنسان آخر، فلا تحرميه من ذلك، واعلمي أن ذلك كله يعني سيكون له مقابل، ستسعدين بهذا المقابل بلغة أيضا يعني تسعدك وتمتعك. أحسني به الظن أو أحسن الظن به. الأصل في الإسلام حسن الظن، والاستثناء ما عدا ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قدمي دائما حسن الظن مبدأ في حياتك، والزوج أولى الناس أن أحسن الظن به وأن ألتمس له الأعذار حتى تتضح الحقائق بعد ذلك، وحذاري أن تظن به سوءا أو شرا ثم يتضح لك بعد ذلك أنك أسأت التصرف. أولى الناس بحسن الظن الزوج قبل أي أحد آخر. من شأن هذا الأسلوب في الحياة أن يقوي العلاقة بين الطرفين، وأن تدوم المودة والمحبة بين الطرفين. اصبري عليه واستري عليه. كلنا في بيوتنا عرضة للشدائد وللكرب، عرضة للفقر وللحاجة، كل إنسان فينا عرضة لهذا الابتلاء. فإن حدث لكم ذلك فاصبري عليه، اصبري عليه واستري، وأرجو أن يعني أن تعتمدي مبدأ الرضا في حياتك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أسوأ شيء يعني يتعس الرجل ويرهقه ويتعبه عندما تطالبه الزوجة أو تلمح له بأنه غير قادر على الإنفاق على المنزل وأنه عاجز عن إجابة المطالب، دي بتؤلمه جدا. وكم من رجل أقدم على الانتحار بسبب هذه اللغة التي تشعره بعجزه وبفقره وبحاجته وبأنه أقل من الناس. اتق الله فيه ولا تفعليها، واصبري عليه واستري عليه. آخر حاجة، أكرمي أبناءه وأحسني إليهم. عندما يدخل الواحد منا بيته ويرى أبناءه في حالة صحية طيبة يعني وعلى مستوى عال من النظافة، ويلبسون ملابس نظيفة، ويرى بيته منظما، وأبناءه يراهم يعني في أحسن حال من كل النواحي، حتى في النواحي الدراسية والمتابعة اليومية للدروس، ماذا يريد بعد ذلك؟ سيسعد بذلك سعادة غامرة، وسيتجاوز عن كثير من الأمور التي تخصه، وسيغفر لك تقصيرك في حقه بمجرد أن يرى أبناءه بهذا المستوى الطيب والراقي. واعلمي بأنك تشاركينه كما قلت كثيرا في أعظم مشروع استثماري في حياة أي مسلم، وهو تربية الولد الصالح وتقديم البنت الصالحة والولد الصالح هدية إلى هذه الأمة. أرجو من بناتي وأخواتي الكريمات أن يعني أن يهتممن بهذه النصائح الغالية قدمناها لكم لوجه الله. أريد والله العظيم لكم السعادة وأريد لكم الخير، فأنا رجل أكرمني الله كثيرا ومن علينا ومن علي بالسعادة الزوجية، وأريد لكل المسلمين والمسلمات أن يعيشوا سعداء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يجمع بينكم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.